أهلا وسهلا بحضرتك في بودكاست تنوين. في هذه الحلقة نستكمل جولة في سماء الذاكرة، ما عرفت ومن عرفت، ونبحث في التكوين والنشأة والتأثر. فوقفنا عند المرحلة الجامعية عند دخول دراسة الشريعة. كيف تصف هذه السنوات الجامعة في دراسة الشريعة والتعرف على أساتذة، وأنت كنت بدأت أصلا الدراسة في المساجد والتعرف على العلماء والقراءة عليهم، كيف كانت حياة العلم في المسجد وحياة الدراسة النظامية في الكلية؟
جميل. أولا، أن الدراسة الجامعية هي من أعذب سنوات العمر، ولذلك أنا أذكر أبنائي في المرحلة الجامعية، أقول لا يفوتكم نعيم الدراسة في الجامعة.
كانت سنوات جميلة.
نعيم، يعني نوع الصحبة فيها، نوع الدراسة، أصبح الإنسان يدرس وهو يشعر بقيمة ما يدرس، ما عاد أصبح يدفع دفعا أو يساق سوقا، لا، هو الآن يتفاعل مع ما يدرسه. شخصيات أساتذة الجامعة شخصيات ناضجة، هم جيل آباء، الطلاب أيضا أكثر نضجا، خلاص تجاوزوا نزق المراهقة. فالدراسة الجامعية كانت فترة أنس ولذة واستمتاع بترشف العلم. طبعا عندما دخلت الجامعة لم أشعر بتغير الجو، لأني الجو العلمي أخذته في الدرس المسجدي، لكن دراسة الجامعة هي أكثر تركيزا وأكثر دأبا. ولذلك وأنا أدرس في الجامعة كنت أحذر الطلاب من الاعتماد على الدرس المسجدي أو حضور حلقات العلم، والزعم أن البركة فيها وأن الدراسة النظامية ليس فيها بركة. وقلت ترى هذه من الدعايات التي يسوقها الأذكياء الكسالى. فالكارثة عندما يكون الذكي كسولا، فهو يسوق كسله بذكائه، فيقول لك الدراسة النظامية ما فيها بركة، والبركة في دراسة المساجد، والإمام أحمد ما درس في جامعة، وابن باز ما تخرج من جامعة. وهذا الكلام كلام كله غير صحيح، لأنه هل أنت تعيش بقية حياتك على نفس نمط حياة الإمام أحمد؟
لا.
هل معقول يتغير نمط الحياة كلها ويبقى نمط التعليم فقط؟ أصل حتى نمط التعليم تغير، يعني لم يعد نمط التعليم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو نمط التعليم في عهد التابعين،
تختلف،
ولا في عهد الإمام أحمد ولا في عهد ابن حجر. يعني ابن حجر والجيل في عهده ما درسوا كما يدرس الإمام مالك، ولا الإمام مالك درس كما يدرس الصحابة. فكل جيل أصبح له ظروفه. لذلك أنا لما زرت مصر ودخلت في المدارس مثل مدرسة السلطان حسن، ولا مدرسة الطولونية، ولا الشيخونية، وجدت النمط التدريس فيها قريب جدا من النمط الجامعي. يعني هذه سكن الطلبة متصل بالمدرسة، وهذا رواق الحنابلة، وهذا رواق الشافعية، وهذا رواق المالكية، وهذا رواق الحنفية، والدروس متعاقبة زي المواد تماما. والدرجة مثل شخصية مثل الإمام النووي كان يدرس في اليوم الواحد 13 مادة. فهذا نمط من التعليم غير التعليم
النظام،
تعليم الأجيال السابقة. فكون التعليم يتغير بتغير نمط الحياة، فما هو معقول تتغير كل أنماط حياتك وتريد يبقى التعليم كما هو. فهذه هي نقطة. ولذلك التعليم المسجدي يصلح أن يكون رافدا، ويصلح أن يكون يعني تنوق في الغذاء العلمي، لأن طبيعة الشرح في المسجد يختلف الاسترسال فيه والتفصيل فيه عن نمط الأكاديمي في الجامعة، فهو يكون من نوع تذوق طرائق في التعليم متنوعة، لكن إياك أن تظن أنه يمكن الاعتماد عليه في التخرج.
ممتاز.
أيوة. فقطعنا الدراسة الجامعية ولقينا فيها أساتذة فضلاء، وكان من أكثر ما ظفرنا به إدراك الرعيل الأول من الأساهرة أصحاب العلم المعتق. يأتيك العالم الأزهري تحس أنه عايش فقط مع العلم وللعلم.
جميل، شهدت هذا.
أي نعم، فأدركنا منهم أشياخ مثل الشيخ عبد الغني عبد الخالق، الشيخ أحمد كحيل، الشيخ عبد الخالق عظيمة، هؤلاء الذين أخذوا العلم وترووا به حتى التضلع، وعاشوا حياة انقطاع كامل للعلم. ولذلك كنا نشعر حقيقة أننا إذا جو في دروسهم أكثر ما درسونا اللغة العربية أو الحديث، نشعر أننا أمام ناطحات سحاب، جبال علمية، أهرام. حتى أذكر أني قلت لشيخنا أحمد كحير رحمه الله، ودرسنا النحو، ويدرس النحو بطريقة تحس فيها ذواق، يعني تحسه يتذوق اللغة العربية والنحو ويتفاعل وهو يقدم المادة العلمية. وكان شيخا كبيرا، يعني أدركناه في هرمه يا دوب يتكلم، لكن ما أن يبدأ في الشرح حتى ينتعش ويستعيد شبابه. فقلت له يا شيخ، أنت لست عالم لغة، أنت عاشق للغة.
يا سلام.
اللغة عندك ليست علما، هي عشق طرب جدا. اي والله انت عارف بها. واذكر في الجامعه تشوف المدرسين شكول، فيهم المدرس المرح اللي يضفي على الدرس بهجه وانس، مثل شيخنا الله يرحمه الشيخ صالح العلي الناصر، مثل الشيخ احمد كحيل، فيهم لطف وفيهم أنس بالطلاب، ويشعرون أنهم مع الطلاب كأنهم مع أبنائهم. يعني أذكر الشيخ أحمد كحير رحمه الله، دخل عليه طالب وهو يعني حازم في مع الطلاب، ما يحب أن الطالب يجي متأخر ويدخل في نص المحاضرة، المحاضرة تكون الأولى، في الطلبة يجون أرسالا فيتضايق. فدخل مرة طالب متأخر جدا وعيونه حمر وشكله تو صاحي من النوم، فدخل بعينين نصف مغمضتين، فيوم شافه الشيخ رايح فين؟ كنت فين؟ وعينك حمرة كمان. فهو طالب كان ظريف وقال والله يا شيخ تعرف أنا كنت متزوج البارح. سبحان الله، طبعا لا تزوج ولا شيء، حين تخرج من الجامعة هو ما تزوج، بس هو بينقذ الموقف. يوم قالها الشيخ يوم تورد وجهه وبدأ يتلمض، خلاص ادخل بقى، ادخل، حنكرمك عشان خطره، حنكرمك عشان انت كرمته، ادخل بقى. فمثل هذا كان يعني حياة معه منعشة. وفيه نوع من المدرسين تحسه مثلا لا، مثل سكة القطار، يدخل السلام عليكم، المحاضرة الأولى لا داعي للمقدمات، كتاب الجنايات، الجناية في اللغة، أبجزم ما في. فأنواع المدرسين في لياقتهم النفسية، في أفقهم العلمي، بمجموعهم ثروة للطالب، هو يتنقل كأنك اليوم عند الإمام أحمد وبكرة عند البخاري وبكرة عند كل واحد منهم مدرسة. فكانت الحقيقة سنوات من العمر جميلة.
من عاصرت الشيخ عبد الفتاح في الجامعة ولا بعد ذلك؟
في الدراسات العليا.
كيف كانت العلاقة معه؟ يعني
شيوخنا سبحان الله اللي أدركناهم، كل واحد سبحان الله نمط فريد يذكرك بنظائره من علماء السلف. يعني مثلا أذكر خرجنا من الجامع أنا وخالي ناصر، وكان الشيخ عبد الخالق عظيمة وأحمد كحيل يدبون دبيبا، فيمشون شوي ثم يقفون، ثم يمشون شوي ويقفون. قال خالي ناصر تشوف المشايخ تراهم يمشون يتكلمون ثم يقفون يعربون كلامهم، لأنهم يعني كلهم نحات. رحنا سلمنا عليهم، فقال الشيخ أحمد كحيل ما تتفضلوا بقى عند الشيخ. فدخلنا عند الشيخ عبد الخالق عضيمة اللي هو كان عالم اللغة العربية الأعلم في العالم العربي، اللي أخذ جائزة الملك فيصل في اللغة العربية. دخلنا لشقته وإذا هي عبارة عن يعني شقة صغيرة جدا على البلاط، البلاط غير مفروش،
بسيطة،
فيها سرير الشيخ ومكتبه وكتب واحد مفتوح وواحد طايح على جنب وبطاقات مصفصفة، وتحس أن هذه الشقة خالية. وكان عزبا لين جت بعدين السيدة حرمة رحمهم الله، فقلت أنا في نفسي هذه الشقة تشبه نار الأعشى التي قال: وبات على النار الندى والمحلق، وبات في هذه الشقة النحو وعظيمة. فعلا شعرت تلك الساعة أني أنظر إلى حياة العلماء الأولين، الأخفاش، ابن جني، النحات، هؤلاء اللي عاشوا للغة ومع اللغة واكتفوا بها. وهكذا كان الشيخ. الشيخ عبد الفتاح درسنا عليه في الدراسات العليا. الشيخ رحمه الله كان بستان
جميل،
كان جنة، الروح المأنوسة، الشخصية الأنيقة. الشيخ أنيق، أنيق في لباسه، أنيق في كلماته، تحس أنه هو يتكلم ينقل كلمات تنقية، ما هو يتكلم هدرا وهذرا، لا، كأن الكلمة يذهب إليها فيقتنصها اقتناصا. فلكلامه لذة، فيه عشق للعلم وطرب بالمعلومة إذا ظفر بها. يعني تحس إن أتوقع أنه إذا جلس يبحث ثم وصل إلى معلومة يدورها يبحث عنها. لذلك كان يقول لنا: أنا هذه المعلومة أبحث عنها مثل صيد السمك اللي يصيد يحتاج إلى هدوء حتى يظفر بها. فأنا أتخيل إذا ظفر بمعلومة يبحث عنها أنه يصيبه نشوة كنشوة السكر. ولذلك مرة كان يتكلم عن موضوع فيتعلق بمذهب البخاري في السماع وما يقال عنه، فقلت له: بس يا شيخ، الحافظ بن حجر ينسى نفسه أحيانا فيرجح غير مذهب البخاري في الفتح نفسه، فيقول فلان أدرك فلان واللقاء بينهما ممكن. قال: يرحم جدك، تذكر المكان؟ قلت: والله أذكر، أنا وضعت فيه علامة. قال: لما تروح اليوم دق علي تلفون،
عايز يسمع المعلومة.
أي بالمعلومة والجزء والصفحة. قلت: طيب. فرحت البيت، أني أخذت الموضوع على التراخي، ما دريت بعد المغرب إلا الشيخ يسهم. حصلت الكتاب والموضوع حصلته. قلت: طيب لحظة شوي. رحت أتيت بالفتح الباري وفتحته وبدأت أقرأ عليه. قال: يرحم جدك، تحس كذا بنشوة، يرحم جدك. صفحة كم؟ أعطيته الصفحة والجزء، أخذها. ثم وجدت المعلومة هذه اللي أنا يعني تذاكرت أنا وإياه فيها، رأيتها راقدة في كتابه التعليق على الموقظة. قلت: يعني هذا ما يكون إلا من صياد ماهر، يعني يستطيع يختطف المعلومة من حيث ما وردت وحيث ما وجدها. ولذلك قضية تتبعه للمعلومات في تعليقاته مذهلة. أما نفسه الرضية وسخاءه العلمي فكان شيء عجيب. يعني أذكر مرة استهواني أني أكتب في موضوع النبي صلى الله عليه وسلم معلما، وهو له كتاب يعلن عنه ما طبعه، اسمه الرسول المعلم. فقلت له: يا شيخ، وش صار على كتابك الرسول المعلم؟ قال: والله لسه ما فرغت له. قلت: طيب، ممكن استعيره منك؟ أنا مهمني هالموضوع. قال: تكرم، تمام، تمر أعطيك إياه. فأنا توقعت أن الكتاب عبارة عن يعني مسودة
مكتوب
في كراسة أو شيء. فيوم أتيت إليه قام أخرج لي ظرف مغلق. فأخذت الظرف، أنا ظننت أن اللي
جواه كتاب،
جواه كراسة. فيوم فتحت الظرف وناظر، ولا هذه ورقة كبيرة وورقة صغيرة وورقة مشفوكة بدبوس وورقة مفلوتة ومربوطة
مسودة.
الكتاب متفلل، عبارة عن خزارة كل ما وجد شيء يتعلق بهذا الموضوع
وضعه في هذا الظرف،
وضعه في هذا الظرف وألصقه. قلت طيب أنا إذا حركته الآن هذا الكتاب سيصبح ينتظر. لا والله تدري، ورجعته كما هو ورجعته للشيخ من غير أن أفتح من شيء، لأني خشيت أنه يعني ينهار هذا البناء اللي قاعد يجمعه. أرجعت قلت جزاك الله خير واستفدت، الله يجزاك خير، أنا استفدت العبرة بطريقته، أما الكتاب ما قرأته،
ما
أستطيع أحرك فيه شيء. وانتظرت حتى طبع الشيخ الكتاب وقرأته وأنا مرتاح وقلب صفحاته بحرية. لكن الشاهد لا يعرف قيمة ما فعله الشيخ إلا من جرب البحث العلمي. يعني واحد مجمع مسودة كتاب ثم يسخوبه ويعطيه تلميذه
كرم،
طيب أفضل أنه ضيعه وضع عنده، راح هذاك الجهد كله هباء. لكن كان الشيخ سخي ولذلك بورك في علمه ولا ضاع علمه، الله يرحمه ويسكن الجنة.
يعني هذا التفاعل معها كلها الأساتذة كان فرصة في الجامعة، يعني لحقت على
جيل كبار في الدراسات العليا،
في الدراسات العليا،
الدراسات العليا يعني. وكل واحد كما قلت له يفتح لك طريق، كل واحد هو نمط معين. مثل شيخنا الشيخ أحمد معبد عبد الكريم الله يحفظه ويمتع متاع الصالحين، أين أيضا نمط خاص في البحث العلمي وفي الاستقصاء، وهو ممن افترسه الذئب الهيجلي. يعني يظل مع المعلومة يطارد وراها لين يجمع، ولذلك هو المفروض يدخل موسوعة جينيس كصاحب أطول تعليق على كتاب. يعني احنا نعرف ان المحقق يعلق سطرين ثلاث سطور نصف صفحة 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 ونص بالكثير، لكن واحد يضع تعليقه 100 صفحة،
واو،
هذه المفروض يدخل موسوعة جينيس، عنده تعليق على كتاب حقق 100 صفحة. فكان يعني خزانة علمية هائلة. أذكر عندما ذهبنا في الإجازة قلنا سنذهب إلى جامعة أم القرى مركز البحث العلمي، قال أيوة إذا تمرون على واحد هناك اسمه فلان علام وكذا، هذا يعرفني، يقول مرسلنا لك الشيخ معبد، الشيخ معبد وهو حي يتعاون معاكم. فعلا حنا أول ما رحنا قلنا له الشيخ معبد أرسلنا لك وانت فلان، قال آه زي الشيخ عامل إيه والله وحشت الشيخ وخلاص
وسبكم
لا يعني صرنا أصحاب، بدأ يكرمنا بسرعة الشيخ، يعني حنا أصبح ذكر الشيخ وجواز المرور، بدأ يعني يخدمنا وكذا. فيوم شفت يعني حفاوته بنا من أجل الشيخ، كنت تعرف الشيخ إزاي؟ قال أنا كنت أشتغل في دار الكتب المصرية.
جميل.
وكان الشيخ يذهب إلى دار الكتب المصرية يراجع فيها، فكنت أنا وأنا رايح للدوام أركب أنا وياه الباص سوا، ولما تسكر المكتبة ونرجع من الدوام نرجع سوا،
فهو يقضي سحابة
اليوم. فكان الشيخ يداوم في دار الكتب المصرية يقرأ مثل الموظفين،
سبحان الله،
وبالتالي تكونت العلاقة بينه وبين الأخ هذا الموظف وأرسلنا إليه. فقلت في نفسي إذن هذا العلم اللي عند الشيخ أثاريه علم معتق ومكنوز من زمان، ما هو بتحضير البارح وقبل البارح. وهذا اللي يفرق العالم عن المراجع اللي يراجع البارح علشان يلقي محاضرة، أما صاحب العلم العتيق فهو يخرج من حصيلة اكتنزها تراكميا من طوال فترة عمره وهو يشيد هذا البناء.
عظيم.
فكانت فترة الدراسة الجامعية ودراسة ومرحلة الدراسات العليا فرصة اللقاء بهؤلاء العظام الذين سنظل مدينين لهم بقية أعمارنا بما تسولناه من علم، هو شيء مما نلناه على أيديهم جزاهم الله عنا خيرا.
في الدراسات العليا اشتغلت على تحقيق مسند
طيالس وتحقيق، وهذا كانت الفائدة فيه محدودة، لكن اشتغلت في الدكتوراه تحقيق كتاب المفهم للقرطبي مع دراسة لكامل الكتاب.
عجيب.
وهذه اللي استفدت منها لأني أبحرت مع الكتاب، مع أنه كان مخطوط قرأته كاملا من أوله إلى آخره، فكأني قرأت صحيح مسلم مشروحا وقراءة تفلية، ولذلك ما أن انتهيت من قراءة المخطوطة حتى أنكرت بصري، قل البصر عندي لأن كنت أفلي في المخطوطة، فبعدها سويت النظارة. لكن كان الإبحار مع كتاب موسوعي مثل هذا عبارة عن ترتيب للحصيلة العلمية المتناثرة. خلاص يعني تجتمع بشكل بنيان. ولذلك صرت أنا يعني مما أشير به على أبناء الطلاب وعلى ابني ناصر عندما بحث الماجستير، اجعل يعني رسالتك في الماجستير بخاصة بحث في كتاب تحرسه من أوله إلى آخره من
معه.
كتب الموسوعات، لأنه سيعطيك تكامل في البناء المعرفي، وستبحر معه في جميع أبواب العلم اللي أنت تدرسها، إن كان فقه أو حديث أو تفسير، يعني ستبحر في جميع أبوابه، وبالتالي يتكون عندك يتشكل البناء. ولذلك هذه الكتب بقيت معنا هي التي نقتات منها الآن. يعني القراءة التي قرأتها في تلك المرحلة
في الجامعة وفي الدراسات
العليا، في الجامعة وفي الدراسات العليا، يعني في الجامعة قرأت قراءة خارج المنهج مثلا زاد المعاد كاملا، وقرأت مختصر مسلم ومختصر البخاري، وأنا أقول الآن يعني بكل صراحة أنا أقتات من هذه القراءة،
زاد المعاد
زاد المعاد ومختصر مسلم ومختصر البخاري، ويعني الكتب اللي قرأتها في تلك المرحلة. لذلك يعني أقول للطلاب في المرحلة الجامعية لا تفرط في التحصيل العلمي الآن، لأنك ستقتات منه بقية عمرك.
داعش عليه،
ستصير تنفق منه. يعني الآن مثلا أتذكر بعض الأحاديث التي أقرأها في قرأتها في تلك المرحلة في مختصر مسلم ومختصر البخاري، إذا تذكرتها الآن أتذكر مكانها في الصفحة، وأتذكر هي على اليمين ولا على اليسار. ثم قرأنا بعده ما شاء الله ذهبت كالكتابة في الماء والخط على الرب.
عجيب. سافرت بحث عن مخطوطة صح في الهند؟
نعم،
هذه أول رحلة علمية
للهند. نعم، وهي
زفرت
رحلة بائسة، ولذلك ذهبنا إلى الهند وبقيت فيها قرابة أزيد من شهر، وتنقلنا فيها في بين ست مدن، من دلهي إلى حيدر أباد إلى لكنو إلى بنارس إلى بتنا إلى بومبي، وذهبنا إلى المكتبات فوجدنا القائمين عليها قد وكل أمرها إلى جموع منوع. أصعب شيء تحصل نسخة من مخطوطة عندهم في الهند، وهي مخطوطاتنا نحن. حتى رأيت مخطوطة كاتبها واحد من علماء نجد، ما أدري إيش طيرها للهند هناك. طيب هذه مخطوطاتنا، وتلقى القائم على المكتبة هم هندوسي ولا يعني
موظف
ولا يمكن يسمح لك تصور ولا تنسخ ولا شيء، بس كنا هم تتفرج ما يخالف، وغيره يفتح الله ويسهل. فكانت رحلة خائبة المسعى علميا، لكن استفدنا منها لقاء بعض المشايخ. يعني التقينا فيها بأبو الحسن الندوي، والتقينا فيها ببعض الأشياخ اللي هم بقية جيل العلماء في الهند، وتتبعت أطياف جدي اللي عاش في الهند فترة طويلة وتشرد فيها عندما تحررت الهند وسريلانكا، فمنعوا الغواصين اللي يأتوا من الكويت من الغوص، فعاشوا مشردين. فأنا أدور أقول جدي هو كان، هل سلك هذا الطريق؟ هل كان هنا؟ لأنه وصف لنا معاناته في الهند عندما انقطعت بهم السبل.
كيف عاد؟
عام 1942 اللي هي تحررت فيها الهند.
وكيف عاد إلى نجد؟
هم أول شيء عاشوا في غاية البؤس، لأنهم ركبوا السفن من الكويت للغوص في سريلانكا. فالبحار البريطاني صاحب السفينة هو عارف أنها تحررت، بس ما له شغل، بيأخذ الأجرة منهم. يوم وصلهم ونزلوا يريدون العمل كالمعتاد، قالت الحكومة السريلانكية هذا
ممنوع.
اللؤلؤ ممنوع الغوص لأن الثروة قومية. هما رجعوا على البحار، قالوا رجعنا على الكويت. قال لا، أنا ما اتفت معكم أني أوديكم ورجعكم. قالوا طيب ممنوع الغوص. قالوا وش تخلينا في الغوص، أنا بيني وبينكم أوصلكم سريلانكا مع السلامة. طيب ودنا للهند. قال ما علي منكم. ويبدو أنه متجه شرق يعني، ولذلك تركهم وذهب. فكل ما استطاعون هم يقفزون إلى الهند، فعاشوا مشردين في الهند. أذكر يقول كنا نجلس أمام بعض البنايات ننتظر ما يلقيه السكان من النوافذ من بقايا الطعام لأكلها من المسخبة اللي عاشوها. فيسر الله أن أحد أثرياء الكويت الشيخ هلال بن فجحان المطيري رحمه الله أمر أن تأتي سفينة تحمل كل المنقطعين من أهل الكويت وأهل نجد في الهند،
رجعهم.
فرجعهم، ولولا نبل هذا الرجل الكريم كان يمكنني الآن عايش في الهند، يمكن اسمي عبد الوهاب غلام أكبر خان.
الحمد لله على السلامة. يعني هذا يعني قربنا الدراسات العليا والتلمذة على الشيوخ، وكمان حتى الرحلة العلمية فعلا خارج مجال كنت بدأت تقترب من عالم الخطابة، ولا هذا أتى لاحقا؟
لا، أتى لاحقا بعد تخرج من الدراسات العليا. يعني مارست الخطابة لمدة عقد واحد من الزمان، 10 سنوات فقط.
10 سنوات. قبل أن نتحدث عن الخطابة، في التدريس الجامعي كيف رأيت أنت بعيونك مختلفة عن عيون الطالب؟ يعني المدرس الجامعي كان سارتر يدخل يقول كل هذه العيون ولا أجد عقل نابه واحد، يعني أحيانا بعض الأساتذة لا يجدون.
لا بالعكس، فالله يعني الطلاب اللي درسناهم كانوا أحسن من الطلاب الذين درسنا معهم
من الجيل السابق.
من الجيل السابق، يعني قد أثمرت الصحوة العلمية وبدأ تفاعل الطلاب، ولذلك كنا نجد نشوة يعني في التعليم، لأن تشعر أنك تتكلم مع الطلاب في غاية الوعي. فجيل الطلاب اللي درسناهم الحقيقة كان جيلا واعيا، وبعضهم كانوا مبهرين ويعني تقدموا إلى الأمام بخطوات متوثبة، وصاروا زملاء ثم صاروا شيوخ، وبعضهم لا نصلح أن نكون تلاميذ لهم الحقيقة، يعني في ثرائهم العلمي وتحقيقهم وفقهم الله وباركهم وبارك فيهم. لكن متعتي في الدراسة الجامعية قتلها الحماس.
كيف؟
يعني أنا أتيت شاب، فآتي للتدريس بحماس المدرس اللي يريد أن يحافظ على انضباط الفصل. فصل الطلاب ما يمكن ينضبط، يعني هذول شباب قريبين عهد بالمراهقة، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. فالمحافظة على الانضباط يخسر فيها المدرس عفويته ووداده مع الطلاب وأريحيته معهم. فهذا الأمر ما انتبهت له إلا متأخرا، ولذلك تعاملي الآن مثل الأب الشيخ. الأب إذا كبر في السن تعامله مع أولاده غير تعامله يوم كان شاب. فيصبح الآن في مثل سني الآن عندما أدرس الآن في الجامعة، لا أدللهم، أدلل الطلاب.
في عهد شبابك لا كنت أكثر؟
لا، كان يعني كان خطأ، لذلك يعني اللي يسمعني الآن ينبغي يستفيد من هذا الخطأ. لا تدخل للفصل كقائد عسكري، وإنما أدخل كأخ وأب، واحتوي الطلاب ولاطفهم، وإن خسروا علمك لا يخسرون ودك ولطفك والمعاني اللي تبثها معهم، لأن أكثرهم قد ليس مؤهل أنه يتأهل علميا ويواصل. فعلى الأقل خله يحبك ويستفيد منك، من درس تربوي، من توجيه، من نصيحة. لكن كان سبحان الله يعني الحزم العلمي أفسد الأداء الحقيقة في بداية المرحلة، وهي مرحلة التدريس الجامعي في السعودية لم تكن طويلة، يعني كانت 13 سنة. ثم عدت الآن بعد ذلك على كبر لعلي أستعيد لياقتي شوي.
هو يقولون اللي يدرس الطلاب في الجامعة دائما يشعر بالشباب الدائم، لأنه دائما يدرس شباب فيشعر بهذه الأشياء.
فعلا الشباب هم يضخون فيك من حيويتهم وألقهم وتفاعلهم، فيعيش الإنسان معهم في حيوية.
هذا هو جمهور الطلاب. كان لديك جمهور آخر اللي هو جمهور في المسجد عندما بدأت الخطابة. الفرق بين الجمهور، يعني نوعين مختلفين من المادة العلمية التي تناسب الناس، كيف أصلا كنت في التجربة دي؟ يعني تراها الآن وكيف تراها بعد مرور هذه السنوات؟ قضيت فيها 10 سنوات.
نعم، 10 سنوات. طبعا أيضا الخطابة يعني كانت أيضا في عنفوان الشباب، وأيضا في ظرف زمني معين اللي هو جاء مع أزمة الخليج، وجاء مع أزمة الخليج سوت زي ما سوى الربيع العربي، يعني سوت
هزة
وصحوة في الوعي.
91؟
إيه نعم، اللي هي اجتياح صدام الكويت.
كانت مؤثرة عليكم حتى في الخطاب؟
طبعاً إيه مؤثرة، يعني بدأ الناس يتساءلون وش موقعهم يعني في مجتمعهم، وش موقعهم في وش موقع الشعب في بلده، وش مساحة مشاركته. بدأ هذا الكلام ينتشر، بدأ الكلام عن هاجس الإصلاح يعني ينتشر، وبالتالي صارت الخطابة تتجاوب مع هذا. فكانت الخطب يكون فيها شيء من هذا الشجو اللي يثير الناس ويجعلهم أيضا يتفاعلون. فكان هذا يعني من السمة اللافتة في تلك المرحلة. ولذلك الخطب اللي ألقيتها كثيرا ما يقول لبعض الإخوة لماذا ما تطبعها
ولا في كتاب؟
في كتاب. فكنت أقول الخطبة عمرها أسبوع، ما هي معمرة، ولو كانت الخطب معمرة ما صارت تتكرر كل أسبوع. ولذلك كان شيخنا الشيخ عبد الرحمن الدوسي رحمه الله يقول أبو بكر لم يخطب بخطبة من خطب الرسول، وعمر صلى الله عليه وسلم وعمر ما خطب بخطبة من خطب أبي بكر. كل خطيب يخطب في وقته وبقضايا زمانه. وكان فيه رحمه الله حبسة في الكلام، فحنا من إعجابنا فيه نقلد أداءه رحمه الله رحمة واسعة. فكان هو أيضا من المجددين في الخطابة اللي استفدنا منهم، فهو يخطب ويتكلم عن القومية والماسونية والاشتراكية، ويأتي بأشياء ما كنا نسمعها على المنابر.
ده كان نوع جديد من
الخطابة، فكان يعني نوع من تشكيل وعينا في سن التكون قبل أن نصبح خطباء.
وعندما أصبحت خطباء كان برضك الخطبة مشحونة بهذا الوضع.
أيوة فعلا فعلا، ولذلك كان يعني يحصل شيئا من المماسة بيننا وبين وزارة الأوقاف، استدعاءات وكذا بيننا وبينهم شعرة معاوية، يعني لو لم تقل كذا هذا الكلام ما يصلح، لا تقولون كذا، لا هذا الكلام فيه إثارة. فما زالت يعني الإمارة والوزارة تجاذبنا شعرة معاوية، إلى أن في النهاية انقطعت شعرة معاوية.
وكيف ترى الخطبة؟ يعني الخطبة هي شيء فيه حرارة وانفعال. الآن أنت تراجع هذا، هل كيف تنظر لهذه النظرة الآن بعد مرور هذه السنوات؟
صدقت، يعني مثل ما أني في التدريس تغير يعني تكتيكي في التدريس، كذلك في الخطابة. يعني الخطابة في سن الشباب عندما كنت ألقيها كانت الخطبة تخرج من القلب إلى القلب كشعلة، كشواظ من نار، ولذلك يحصل التفاعل السريع معها. لكن لو أخطب الآن فالخطبة سوف تخرج من القلب إلى العقل، ثم تذهب إلى العقل ومبقي منها شيء هبط للقلب. ولذلك مرورها بالفلترة العقل سيطفئ كثيرا من لهبها وتصل بشيء من الهدوء. الآن أصبح يعني وجهة نظري في الخطابة أن خطيب الجمعة، طبعا ما أتكلم عن غيره، خطيب الجمعة عليه أن يتحدث مع الناس فيما يعنيهم، ولا ينتقل بهم إلى مناطق ليست مما يؤثرون فيه أو يتأثرون، وإن كان هذا يلاقي رغباتهم، لكن ليس عمله أن يحقق رغباتهم، ولا يقدم ما يطلبه المستمعون، وإنما هو مستأمن على هذا المنبر أن يقول فيه ليس وجهة نظره هو. منبر الجمعة لا يقدم فيه الخطيب وجهة نظره، والذي أراه في وجه التضري. هذه قلها بعدين، قلها في المجلس، اكتبها في مقال في صحيفة. هنا تقدم وجهة نظر الشرع، وجهة نظر الدين، وجهة نظر محمد صلى الله عليه وسلم. وبالتالي ينبغي أن تكون خطوة الجمعة رسالة إلى الحاضرين فيما يعنيهم، يصحح سلوكهم أو يصحح مفاهيمهم.
هكذا خلصت،
فأنتهي إلى هذه النقطة. وذلك أفكر قبل لا أتخطب ما سأقوله، ما هو أثره على من سيسمعه. بس بيطلع مستانس وخلاص ويقول والله يا خطيب جري وكذا، هذه ما بتفيد. هذا الكلام يتساقط عند ثاني درجة من المسجد،
لا يبقى مع الواحد.
لكن أهم شيء أصحح له مفهوم كان خاطئا أو سلوك كان خاطئا، أو أوقظ عزيمة ساكنة.
جميل.
وهذا الأصل. ولذلك خطب النبي صلى الله عليه وسلم كانت مواعظ تستنهض السلوك، ولذلك وتستنهض العزائم. ولذلك لم تنقل إلينا خطب الجمعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ويثور سؤالي يقول طيب الرسول خطب في 10 سنين قرابة 500 خطبة، ويني هذه اللي هي تجمع طلعت في كم مجلد؟ طبعا الجواب عن هذا باختصار أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يقول في خطبة الجمعة معلومات تعليمية، وإنما يلقي مواعظ تستنهض العزائم وتصحح التصورات، فالصحابة هم يستمعون إليها تلاقي ما سمعوه من النبي في مجالسه وما قرأوه في القرآن، وذلك ما يحفظونها، ما احتاجوا لحفظها، بينما حفظوا مع منه في كل مجلس جديد حديثه. ولذلك العرباض بن سارية يقول وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، إلى آخر. طيب لاحظ أن العرباض قال موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها القلوب، لكن ما قال نويش، ما جاب الموعظة، لأن الموعظة عبارة عن تأكيد ما عندهم. أما يوم جت الزيادة اللي
حكاها
فهو نقل الوصاة ولم ينقل الموعظة، لأن الموعظة كانت تأكيد لما سبق أن علمه وإيقاظ له.
جميل.
وبالتالي فخطب النبي كانت من هذا النوع.
جميل.
فتحويل خطبة الجمعة إلى نشرة أخبار وأقوال الصحف، ويوم أستلم البلد الفلاني ويوم المكان الفلاني وأخلي أداء الحضور كأنهم يستمعون إلى التعليق على الأنباء، ما لهذا رفعت منابر الجمعة؟ منابر الجمعة رفعت لإصلاح تدين الناس وإقامة وعيهم والتكلم إليهم فيما يعنيهم، حتى لو كان هذا الأمر من الدين لكن لا يتماس معهم ما هو بهذا مكانه. لذلك كان أحد أبنائي كان يحكي لي أنه جاء من السويد وحضر خطبة جمعة وكان الخطيب يتكلم فيها عن الحكم بغير ما أنزل الله.
السويد.
قلت لا إله إلا الله، يعني ما علاقة الكلام في هذا الموضوع؟ ها هنا لنت الحاكم ولا تخاطب الحاكم،
يعني
كلام صحيح في المكان الخطأ.
جميل. في أحداث المجتمع لو رجعت إليها كان في كثير من الأحداث اللي هي كبرى أثرت، يعني مثلا ممكن موجة الناصرية كانت يعني أثرت فترة ثم ذهبت لكن لها تأثير في المجتمع، كانت حاضرة. يعني جاءت مثل هذه الموجات، مثلا موجة الناصرية وتفاعل الناس معها كان كبير.
طبعا الناصرية نحن أدركناها صغارا، يعني لا، ولذلك لا أحكيها كمؤرخ لها عايشها، لكن عشنا مع اللي عايشوها وأدركنا أواخر تأثرها، يعني بعد 67 اهتزت كثيرا. يعني التمثال الشامخ تصدع. لكن عبد الناصر ألقى خطاب غير مألوف
في عند
الشعوب العربية، وبالتالي تجاوبت معه والشعوب العربية مثخنة بالهزائم والإحباطات، فعندما يأتي من يخاطب فيها العزة والكرامة ويشعرها تتفاعل معه وتعشقه، والذاكرة ضعيفة يعني تريد البطل، ولا زالت الشخص العربية تبحث عن المنقذ، عن المنقذ البطل السوبرمان. ما هو كأن العمل عمل جماعي وشعبي، لا، شخص مخلص وانتهينا. فجاء عبد الناصر وملأ هذا الفراغ وساعده على ذلك في هذا في توسع، أن الشخصيات الدينية في ذلك الوقت لم تكن مقنعة للشباب. فبين الشباب وبين طبقة الشيوخ فجوة معرفية كبيرة. يعني مثلا تكلمنا عن السعودية، لما الشاب يلقى يعني ينظر إلى من يوصفون بأنهم علماء يحرمون الصور الفوتوغرافية ولا يؤمنون بدوران الأرض، ويرون أنه لا يمكن الوصول للقمر. طبعا هذه المعلومات هي ليست دين، هذه ثقافة اجتماعية. يعني هم لم يقولوا هذا لأن الدين يقول به، لكن فهمهم للدين كان مرتبط بالبيئة، ولذلك الأجيال الأخرى من العلماء ما قالوا بهذا القول. فعندما يقارن هذا مع الواقع المعرفي عنده يشعر بفجوة. فالشخصيات الدينية ما كانت مقنعة، والشخصية الناصرية والقومية خاطبت شجونه. لذلك إذا خطب عبد الناصر ما تجد في قرى نجد شاب يمشي في الشارع،
الناس تسمع،
جالسة تسمع صوت العرب.
عجيب،
رغم سوء العلاقات بينه وبين السعودية.
طيب، وحالة التدين عند الناس كان في
طبعا كان الوقت وقت غربة. يعني أنا أتذكر المساجد عندما كنا نصلي، حتى أذكر خاطرة مرت علي مرة وحنا كنا في حلقة التحفيظ. طبعا حلقة التحفيظ تمتد الوقت فيها إلى قبيل المغرب.
جميل.
من العصر إلى المغرب، فقبيل المغرب يبدأون الأشياخ يأتون إلى المسجد يجتمعون، يكون بقي على المغرب 10 دقائق. فكنت أنا بتفكير الطفل أنظر إلى الجلوس، كلهم شيوخ يخضبون لحاهم بالحناء،
ما في شباب.
فكنت أقول في نفسي سبحان الله، إلى مات هؤلاء من بيصلي في هالمسجد؟
يا الله،
من سيصلي في هذا المسجد إذا مات هؤلاء؟ المساجد ما تجد الإمام إلا شيخا يسعل. يعني رمضان يأتي هو موعد مباريات القدم والطائرة، الطائرة في الليل والقدم بعد صلاة الفجر. أما أنك تلقى شاب في المسجد يقرأ قرآن يفتح الله ويسهل، أما أنك تجد شاب هو إمام المسجد يصلي بالناس التراويح، هذه كالعنقاء والعيوق والغول، ما يمكن أصلا، ما في محاريبنا إلا شيوخ يسعلون. ولكن هذا الدين أمره إلى الله ليس إلى الناس. من كان يظن أنه بمثل الإغفاء تستيقظ هذه الحشود منتمية إلى دينها معتزة به، المساجد مكتظة بالشباب. يعني في آخر رمضان، في رمضان هذا القريب، اضطريت أثناء صلاة التراويح، وفي السعودية سبحان الله كنت مرة أيضا حصل لي نفس الموقف، أثناء صلاة التراويح اضطريت أني أخرج من المسجد
من كثر الازدحام،
فما استطعت الخروج من ازدحام المسجد إلى الأبواب، وكلهم شباب ملابسهم وتيشرتاتهم واللي عليها رسوم مدري شكلها وقصاتهم بأنواعها، لكن واقف بغاية النسك، حتى أني أقول ليت واحد من هؤلاء يدعو لي، لا أظن إلا أن هؤلاء ممن يعجب الله إليه. يعجب ربك إلى الشاب ليس له صبوة. يعني هؤلاء ما هم مثلنا، هؤلاء الآن يعيشون أبواب المتع أمامهم كلها مفتوحة، وجالسين في المسجد إلى أن تنتهي صلاة التراويح، بينما يوم كنا نحن شباب كانت صلاة التراويح
ما فيها
أصلا، الشباب فيها قليل، وبعدين يصلي تقام صلاة التراويح في المسجد صفين، ثم كل ما سلم الإمام نقص نصفهم، إلين في آخر التسليمة ما عاد يبقى إلا قلة قليلة وراء الإمام. الآن تبدأ الصلاة والمسجد مزدحم وتنتهي صلاة القنوت واللي وقد زادوا ولم ينقصوا، لأن أمر هذا الدين إلى الله، إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولن يحفظ الذكر إلا بقائمين به.
يعني تزامن ذلك بعد هذه الغربة نوع من أنواع الصحوة،
الصحوة
وانتشار
الصحوة الجميلة المبشرة التي هي إعادة، هي الحقيقة إعادة عودة الأمة إلى هويتها ودينها، هي ليست عودة إلى شيء طارئ، هي كانت هكذا وعادت إلى ما كانت عليه، لأن فترة يعني النصف تقريبا الأخير من القرن العشرين يعني فترة غربة مستحكمة، كان الناس يعيشون صدمة الانبهار بالحضارة الغربية وبالمذاهب الوافدة الشرقية الشيوعية والاشتراكية والقومية والناصرية، كلها هذه اللي كانت تعصب بأذان الشباب، أبعدتهم عن الانتماء بالدين، ولذلك كان حتى الخطاب الديني
ضعيف.
كان خطاب اعتذاري، ما كان خطاب اعتزاز، كان نوع من يعني كل واحد يحاول يجمل الدين، وترى الدين زين وهو صريح ما ظلم المرأة، بس ترى عشان كذا مع قضية يقين المؤمن في طرح الدين ما كنت تسمعها إلا من قله.
وهذا الصحوة أتت بهذا الموضوع،
أتت بهذا الاعتزاز بالانتماء
وعودة الأعداد طلاب الدرس العلمي والمساجد.
رحم الله الدكتور غازي القصيبي يقول: أنا إن لم أكن من صك مصطلح الصحوة فأنا أول من استخدمه، من أول من استخدمه، وأن الصحوة هي عودة الأمة إلى هويتها. هذا الكلام يقوله من عاش حلكة الناصرية والبعثية والقومية وكذا، عاش هو الحلكة هذه، فكان يصف الصحوة بأنها هي عبارة عن عودة الأمة إلى هويتها وإلى هداها وإلى رشدها.
طيب ما يصار على أنها فيها التجديد أو فيها كثير من الأخطاء ومراجعتها، أنت كيف تنظر الآن كما نظرت المراحل السابقة من حياتك وراجعتها؟ يعني يقولون مراجعة نقدية فيها من الأشياء أو فيها من الملاحظات، لو تعطينا، أو أن هذا التشدد أصلا كان جزء، يعني كيف أنت تفسر لنا وأنت عشت كل هذه
التجربة؟ طبعا الآن يعني أصبح فيه طريقة هجوم على التدين، بالهجوم على الرموز التي تمثله سواء المراحل الزمنية أو الشخصية، ومن ذلك كثرة الهجوم على الصحوة وتصويرها كأنها معرة، يعني كأنها عار يحاول كل إنسان يتملص منه. وأنا ماني بصحوي وما كنت صحوي، وكنت وأصبح هجاء الصحوة نوع من القرابين التي يتوسل بها، وأكثر ما ترمى به مثل ما تفضلت لي قضية التشدد، وأن أصلا حنا كنا متسامحين بس أتت الصحوة وألقت علينا يعني أحمال وأثقال ما كنا نعرفها. هذا كلام غير صحيح. أول أمر يحتاج إلى فقط ارجع إلى مثلا فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي المملكة قبل أن توجد صحوة أو صحويون، وانظر شو الفتاوى اللي فيها. وطبعا نحن نقول كانت هذه الفتاوى جزء من الواقع من البيئة، يعني كل جيل عنده مقاومة للتغيير، كان فيها نوع من مقاومة التغيير عند طبقة الشيوخ، سواء كانوا هؤلاء الشيوخ علماء أو أمراء أو وجهاء، عندهم نمط من مقاومة التغيير، لا يمكن يقبل أن المرأة تقود السيارة، لا يمكن يقبل مثلا القيام للسلام الملكي، ما يمكن يقبل بأشياء كثيرة الآن بدأت توصف بأنها من تشدد الصحوة،
وهي أعمق
وهي كانت هي نمط الحياة أصلا. الصحوة ما أتت بقائمة محظورات بقدر ما أتت بإعادة الهوية والانتماء. أما هذه المحظورات فهي محظورات اجتماعية أو محظورات دينية، لكن من الإرث الديني السابق، ومثل ما قلت لك الآن راجع فتاوى الشيخ محمد إبراهيم وراجع فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء وشوف الفتاوى اللي فيها. هذه لا يمكن أن يوصف أحد منهم بأنه صحوي أو أنه أصلا أدرك جيل الصحوة. يعني الشيخ محمد بن إبراهيم مات رحمه الله قبل أن يوجد ما يسمى بالصحوة، وفتاوى فيها من الاحتياط وفيها من المحافظة وفيها من ما يمكن أن نعبر عنه بشيء من يعني التشدد اللي نعبر عنه الآن بأن التشدد، لكن في وقته ما كان يوصف بأن التشدد، كان هو مجريات الحياة في ذلك الوقت. فمحاولة إلصاق هذا كله بالصحوة هو يعني جناية حقيقة، وعدم سبر للواقع التاريخي. عدم سبر الواقع التاريخي. وأنا في المذكرات ذكرت قصة الأستاذ عبد العزيز الهزاع عندما أراد أن يقيم احتفالية بمناسبة عيد الفطر.
جميل.
في مبنى البلدية، هو اللي حكاها لي بأسلوبه، هو أسلوبه فيه دعابة ومرح، وإذا قص القصة ما يمكن يقصها عليك كذا، لازم يحكي أداء كل صاحب صوت بلهجته بطريقة أدائه. فالمهم اتفق هو الأستاذ سعد التمام رحمه الله أنهم يقيمون احتفالية في مبنى البلدية، يقيمون مسرح. الاحتفالية لا فيها اختلاط، لا فيها نساء، ما فيها موسيقى، عبارة عن تقليد أصوات.
تمام. وبعدين
وأعلنوا أخذوا ترخيص من البلدية اللي بيقيموا الحفل في حديقتها، وعطوهم الترخيص. بناء على الترخيص طبعوا كوبونات وباعوا تذاكر. ما دروا إلا جاهم منع، راحوا للبادي قالوا لا ما نقدر، احنا الآن جانا منع واللي مانعنا الملك فيصل. فاضطر أنه يذهب إلى الملك فيصل يقول يا طويل العمر احنا تخسرنا وجبنا أقمنا المنصة وبعنا تذاكر والتزمنا للناس، ما نقدر الآن لا نرجع لهم فلوسهم ولا نقيم الحفل. فكان يتوقع أنه إذا ذهبنا الملك بتفهمه. فلما وصل إلى الملك وكلم في الموضوع واجه الملك رحمه الله بثورة غضب عنيفة،
غضب منهم
ذكر فيها تفصيلات ما يناسب أني أذكرها الآن، اللي يريد أن يعرفها يتصل بالأستاذ عبد العزيز ويفيده بها. لكن لاحظ الغضب الآن جاء
من أعلى رأس
البلد، من أعلى قيادة في البلد اللي هو الملك فيصل رحمه الله، الذي كان يفهم الذوق العام أنه ما إلى الآن ما بعد تأهل مثل هذه المرحلة.
فموضوع أكبر من
شيوخ، وهذا الوقت ما بعد وجدت لا صحوة ولا صحويين. ومجرد حفلة تقليد الأصوات يقوم بها رجال ويحضرها رجال منعت بقرار ملكي، ما هو لأن هذه طبيعة المجتمع في ذلك الوقت.
جميل. كان وجود الشيخ نصر الدين الألباني وحضوره في السعودية أحيانا في الحج وكذا كان له فتنة أو يعني انجذاب من الطلاب. لما اقتربت من هذه الشخصية أو رأيتها أظن مرة واحدة، كيف فقارنتها بالدرس العلمي اللي درسته على الشيوخ؟ يعني هل قارنت ما بين شخصية الشيخ الألباني وتلاميذه وما تعلمتم، يعني عمل مع مين مقارنة، أو حتى أثر خطاب الشيخ الألباني في يعني أظن أن هو له أثر قد تدركه أو تعطينا لنا تفصيل.
الشيخ الألباني رحمه الله يعني لو أردنا أن نستخرج على طريقة العقاد
مفتاح
الشخصية، فمفتاح شخصيته الدأب الذي لا يكل ولا يمل، وإنسان دؤوب يعيش عاش مع العلم في حال انقطاع إليه يعني بشكل لا يطيقه إلا النوادر من أهل العلم. ولذلك أنتج إنتاج غزير وأحدث تأثير وصحوة حديثية لفتت الأنظار إلى علم الحديث وإلى التصحيح والتضعيف والعناية بعلم الحديث.
علم الحديث.
فكان هو يعني امتداد للشيخ أحمد شاكر، وإن كان زخمه أكبر وانتشاره أكثر وإنتاجه أغزر، فأحدث هذه الصحوة ولا شك ان احنا كنا ممن تاثر بها في 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 تلك الفتره، واثرت في 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 المزاج العلمي
في
وجهته الى العنايه بالحديث. لكن عندما التقيت به واصبحت اقارن بينه وبين شيخنا الشيخ عزيز بن باز، شعرت انه في في فارق كبير. الشيخ عزيز بن باز رحمه الله عنده تمكن في الحديث، لكن عنده رسوخ في الفقه ما 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 يدانيه فيه الشيخ الألباني. وعنده طبيعة نفسية أيضا تختلف عن طبيعة الألباني النفسية. الألباني رحمه الله كانت حياته اللي فيها عزلة، وأيضا طبيعة نفسية فيها شدة وحدة، لكن الشيخ عزيز بن باز كان بحرا هادئا، يا ليس فيه موج صاخب، وإنما يبحر فيه قاصدوه فيسيرون فيه رخاء حيث أصاب. ما فيه ما فيه لحظات انفعال لا فيما يكتب ولا فيما يقول. حتى أذكر سبحان الله أن فيه سؤال وجه للشيخين،
نفس السؤال
موجود في فتاواهم الاثنين عن بماذا تنصح الداعية إلى الله. الشيخ عزيز بن باز بدأ السؤال، بدأ الجواب، قال: على الداعي إلى الله أن يكون رفيقا، وأن يكون رحيما بالناس، رحيما بالخلق، فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، وأن يكون يتحلى بالصبر على الناس واحتمال الأذى. وبدأ ومشى في الكلام بدون استثناء إلى وصل الله على محمد، وكلها في الرفق والرحمة والحلم. الشيخ الألباني قال: على الداعي إلى الله أن يكون رفيقا، نفس البداية زين
زين،
لكن الرفق لا يعني. ثم بدأ بالقصف بالقصف بالقصف، وأن الرفق ما يعني السكوت عن البدعة، ولا يعني السكوت عن الخطأ، ولا يعني كذا، والرسول غضب والغضب والغضب في الله. ونسينا أصلا أنه بدأ بالرفق، لأن شخصيته رحمه الله فيها هذه الحدة. فكان هذه من أوجه المقارنة اللي أجريناها بشكل سريع بينه وبين الشيخ بن باز اللي كنا نعيش يعني
في أجواء
في حرم علمه. وشخصيته شخصيته المبهرة المؤثرة اللي سبحان الله، يعني سبحان الله الآن تتكلمني. أنا البارحة بس فتحت فيديو شفت فيه الشيخ رحمه الله وهو جاي المحاضرة وهو يتهادى في مشيه، تأثرت
صارت يعني
في تأثير شديد جدا، شعرت كأنه أمامي. لأن الشيخ بن باز رحمه الله كان الشخصيات المشعة، يعني حسب تعبير أحمد حسن الزيات يقول هناك شخصيات مشعة تتأثر به وإن لم تسمع منه قولا مؤثرا أو ترى فعلا مؤثرا.
وحضور.
يكون هو في 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 شخصيته إشعاع. وكان يقارنهم بأصحاب المناصب، يقول صاحب المنصب إذا غادر منصبه تجده مهيب، مجرد ما يعزل عن منصبه تذهب الهيبة،
ينطفئ
ينطفئ. لكن الشخصيات المشعة هو مشع بذاته. الشيخ عزيز بن باز رحمه الله كان شخصية مشعة، حتى أني أذكر الآن أني إذا كنت إذا رأيته بعد غياب
عدت
ثم رأيته فجأة أشعر بمثل القشعريرة على قلبي، فجاءت اللقيا به. فأتساءل في نفسي وأقول: هذا إحساسنا لرؤية شيخ قصارى ما يفعله أنه يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيا ترى كيف شعور الصحابة إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
وكيف شعورهم إذا التقوا به بعد غياب. اللهم صل على
صلى الله عليه وسلم. يعني تأثير الشيخ كان كبير،
كان يعني هو كان إماما، إماما ربانيا. يعني شخصية فيها تأله، عاش لله كأنه لا يكاد ينافس مراد الله في نفسه مرادا آخر، لا ينافس مراد الله في نفسه مراد آخر. حتى أنه مرة كنا جالسين عنده وكان يعني حثنا ويوصينا لا تجلسون هكذا، تفاعلوا، افعلوا، اكتبوا، اكتبوا أي شيء ترونه يحتاج إلى كتابة، كاتبوا المسؤولين وكاتبوا وناصحوا. ثم انفعلوا وهو يتكلم معنا، قال والله أنني لا أذكر أنني كتبت كتابا إلا وأنا أبتغي به وجه الله، ما كتبت سوداء في بيضاء إلا وأنا أبتغي بها وجه الله. عندما قال هذا الكلام شعرت بمثل الدوار، شعرت كأنني في أفق عالي، إذا قارنت بما أعلم عن حالي كأني سقطت من الدور 20. من الذي يجرؤ أن يقول مثل هذا اليمين إلا الشيخ بن باز؟ لا أعلم أني كتبت شيء إلا وأنا أبتغي به وجه الله. كم كتب عمره كله يكتب تأليفا وإفتاءا وشفاعة وقضاء حاجات، ولذلك هذا الذي أعطاه هذا المدد، بحيث أنه قضى 90 سنة عمل أو نشأة، يعني مات عن 90 سنة لم يأخذ فيها إجازة واحدة
حياته كلها،
ما عنده، ما في سجله الوظيفي يوم واحد إجازة، لأن العمل عنده هو يشعر أنه يرمي في الحصالة، هو يضع في حصالة خزانة الحسنات، بالتالي ما لا يريد أن ينقطع.
شخصية فريدة، ومن حديث حضرتك يبدو هذا التأثر والتفاعل معه كان مميز، يبدو أنه ما تفاعلتش مع شخصية حاضرة بهذا القدر في المسيرة.
يعني كان إماما، ولذلك يصعب أن نقول من البديل للشيخ بن باز، لأن المناقب التي فيه قل ما تتكرر مجتمعة في شخص، وإنما تورث بعده وراثة، تقسم قسم التركة، يقال لفلان من أخلاقك كذا، ولفلان من علمك كذا، ولفلان من علمك كذا، يعني تقسم مناقبه قسم التركة.
عظيم. عند هذا الحديث وعند هذه الشخصية المؤثرة يعني نتوقف في الحديث هذه الحلقة. شكرا لحضرتك على هذا الرحلة في الذاكرة والشخصيات والتجارب المهمة التي أمدتنا بها في هذه الجلسة. شكرا لحضرتك.
شكرا لك أبو ديمة، ولحظة أنس أتحت لي فيها أن أتحدث، لأنه يقل أن يتاح لي أن أتحدث، فأنت أعطيتني هذا المجال فرفع عني القلم.
استمتعنا بها. شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.